بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة النحل التي هي سورة النعم عند قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الآية للإخوة قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهذه الآية كما قال ابن مسعود هي أجمع آية في القرآن الكريم. وتأملوا في موقع هذه الآية. الآية التي قبلها قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكيف كان القرآن تبيانا لكل شيء، وكيف كان هدى ورحمة وبشرى للمسلمين؟ فصل الله تعالى ذلك فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا هدي القرآن، هذا منهج القرآن، هذه أوامر الله في القرآن ونواهيه. ففي ذلك هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فبهذا يتبين صلة هذه الآية بما تقدم. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية حديثا في نزولها قال: وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة حديث حسن رواه الإمام أحمد، ذكر سنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون، وهذا كان قبل أن يسلم رضي الله عنه، كان عثمان بن مضعون من السابقين في الإسلام، قال: فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ فقال: بلى. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره في السماء، فنظر ساعة إلى السماء، فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمنته في الأرض، بدأ ينظر إلى اليمين، فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره، يعني أخذ إلى جهة اليمين. قال: فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له، يعني أخذ يهز رأسه كأنه يكلم أحدا ويفهم ما يقول عنه، كأنه يستفقه ما يقال له. وابن مضعون ينظر ومتعجب لا يرى شيئا. قال: فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة، فأتبعه بصره حتى توارى في السماء، فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى، استقبل عثمان بن مضعون مرة أخرى. قال: فقال: يا محمد، فيما كنت؟ قال: يا محمد، فيما كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة. قال: وما رأيتني فعلت؟ قال: رأيتك شخص بصرك إلى السماء، ثم وضعته حيث وضعته على يمينك، فتحرفت إليه وتركتني، فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال: وفطنت لذلك؟ فقال عثمان: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني رسول الله آنفا وأنا جالس، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام. فقال عثمان متعجبا: قال رسول الله؟ قال: نعم. قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سمع عثمان بن مضعون هذه الآية فقال: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. تأملوا سبحان الله، بهذه الآية استقر الإيمان في قلبه وأحب محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يدل الناس على الخير، وهذا أعظم خير، يأمرهم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفواحش والمنكرات، فهذا لا يريد إلا الخير بالناس، فيكون محبوبا لمن له عقل. وأيضا مما ورد في هذه الآية العظيمة ما ذكره أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال: بلغ أكثم بن صيفي نعم ألا قبل هذا نعم طيب قال: بلغ أكثم بن صيفي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثم بن صيفي الإخوة يعني كان يلقب في الجاهلية حكيم العرب، وكان من سادات العرب المعروفين، كان شاعرا وفارسا وحكيما في قومه وهو سيدهم. فبلغه خروج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعثته، فقال فأراد أن يأتيه، فأبى قومه أن يدعوه وقالوا: أنت كبيرنا، لم تكن يعني لتسير إليه. قال: فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه. فانتدب رجلان، يعني اختار رجلين من قومه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نحن رسل أكثم بن صيفي، وهو يسألك من أنت وما أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله، وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله. يعني تأمل في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر نسبه الشريف في قريش، بل قال: أنا محمد بن عبد الله. وأما حقيقتي وصفتي، لأن من تستخدم لتعيين الشخص وما تستخدم للصفات، فقال: وأما ما أنا يعني صفتي فأنا عبد الله ورسوله. ثم تلا عليهم هذه الآية، وتأمل في حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى، يعلم أن أكثم بن صيفي من حكماء العرب، فاختار له آية وجيزة تجمع الحكمة. قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقالوا: أردد علينا هذا القول. فردده عليهم حتى حفظوه. فأتيا أكثم فقال: أبى أن يرفع نسبه، فقط قال محمد بن عبد الله. قال فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب وسطا في مضر، وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناها، فلما سمعهن أكثم سمع هذه الآية قال إني قد أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. فهكذا يعني أيضا انبهر من يعني هذه الآية ويعني هو اختلف في إسلامه الله أعلم، لكن هكذا يعني هذا شيء مما ورد في هذه الآية العظيمة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وهذا يعني أيضا يتناسب مع سورة النحل كما مر معنا أن أول نعمة ذكرها الله في هذه السورة هي القرآن الكريم، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذا الروح هذا القرآن كيف كان روحا للناس؟ فمن ذلك هذه الآية التي تبين لنا حقيقة شرائع القرآن الكريم وأوامره، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني في ألفاظ وجيزة لكنها تجمع الدين كله. مما ورد في تفسير هذه الآية عن السلف يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الله يأمر بالعدل، قال شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا أعظم عدل. والعدل يعني هذه الكلمة تدل على الاستواء، يعني يقولون فلان عدل يعني المستوي والمرضي في طريقته، و يعني يقال للشيء يساوي الشيء هو عدله يعني يساويه. فكذلك يعني العدل يعني فيه يعني في الغالب التسوية فيها يعني العدل، وإن كانت التسوية لا تستلزم العدل كما هو معلوم. فمثلا الله تعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل، لأن الذكر هو الذي ينفق ويعمل فيحتاج إلى المال أكثر من حاجته إلى الأنثى، فهذا هو تمام العدل. أما المساواة هنا فهي من الظلم، لكن لما كان في الغالب يعني العدل هو يعني كما هو في الميزان، إذا اعتدلت الكفتان أصبح يعني الأمر متعادلا فيسمى يعني الاستواء عدلا. فالتوحيد أعظم عدل، يعني فأنت تجعل حق الله تعالى يعني في محله، تعبد الله وحده. لذلك يقال العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، يعني أخص من المساواة، فهذا أعظم حق لله تجعله في يعني في مكانه. ولذلك الله تعالى قال إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال ابن عباس والإحسان الصبر على طاعته، قال الصبر لله على طاعته فيما أمر ونهى في الشدة والرخاء والمكره والمنشط، وذلك قال هو أداء فرائضه، وذلك هو أداء فرائضه. قال وإيتاء ذي القربى قال الأرحام، وينهى عن الفحشاء قال الزنا، قال والبغي الكبر والظلم، يعظكم قال يوصيكم لعلكم تذكرون. فهذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وش السلف رحمه الله تعالى هكذا يفسرون بالمثال من باب يعني زيادة البيان. قال سفيان بن عيينة العدل في هذا الموضع استواء السريرة والعلانية، استواء السريرة والعلانية من كل يعني عامل لله عملا، وهذا هو كمال الإخلاص عندما تستوي السريرة والعلانية. فتأمل كيف فسر العدل بهذا. قال والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته. طبعا هذا كله من باب التفسير بالمثال، يعني هو يريد أن ينبه على مسألة فيدرجها في عموم الآية، فيعني إذا استوت السريرة والعلانية فهذا عدل، لكن الأحسن والأفضل أن تكون سريرتك أحسن من علانيتك، وهذا فيه كمال الإخلاص لله جل وعلا. قال والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته، وهذا كلام الإخوة عظيم، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا. اليوم عندما ينظر الإنسان في أعماله، يعني نسأل الله أن يعفو عنا، ربما أمام الناس يعني ينشط في العبادة، نعم إذا كان هو من نفسه يريد أن يعبد الله ويطيع الله تعالى، ولما رأى الناس نشط في العبادة هذا طيب، لكن المشكلة أن الإنسان قد يغتر ويدخل في قلبه شيء من الرياء والعجب نفسه أمام الناس، ويطيل في صلاته وفي عبادته أمام الناس، لكن إذا خلى بربه لا يفعل هذا. وأنت حاسب نفسك، انظر في صلاتك في قيام الليل في شهر رمضان، ممكن أن تصلي مع الناس ركعات طويلة وتطيل السجود والركوع مع الناس، لكن هل تفعل هذا في سريرتك؟ هل تطيل السجود في سريرتك؟ هل تصلي صلاة خاشعة في سريرتك؟ نسأل الله أن يعفو عنا، الله نسأل الله أن يعفو عنا. فهذا تفسير بديع من سفيان بن عيينة، يعني وإن كانت هذه مسألة دقيقة جدا، لكن تأمل كيف اندرجت في هذه الآية في العدل والإحسان، فما بالك بشرائع الدين الأخرى كلها تندرج في هذه الآية. قال ابن كثير العدل هو القسط والموازنة، قال ويندب إلى الإحسان كما قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهذا هو العدل. ثم قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وهذا كما سأتي في آخر السورة، فهذا هو الإحسان. فأن تأخذ بحقك فهذا عدل، لكن أن تعفو عن من ظلمك فهذا من الإحسان، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الإحسان. وذلك الإخوة من كمال شريعة الإسلام أنها جمعت بين العدل والإحسان. تجد عند اليهود الله تعالى شدد عليهم لما شددوا على أنفسهم، مثلا عندهم القصاص لازم لا يوجد إحسان، وتجد في المقابل عند النصارى يعني مبالغة في الإحسان، وربما يعني ما يكون العدل يعني موجودا يعني أو يعني مفروضا، لكن تجد الجمع بينهما في شريعة الإسلام. يعني كما قال الله تعالى مثلا والجروح قصاص، هذا العدل، ثم قال فمن تصدق به نعم فهو كفارة له، هذا هو الإحسان. وهكذا مثلا مثل آية القصاص أيضا، لما قال الله تعالى يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذا هو العدل. ثم قال ماذا؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وهكذا مثلا الآن يعني يخطر في بالي مثلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هذا هو العدل. قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني كونك أنت يعني عقدت على المرأة وسميت لها مهرا وتشوفت هي للزواج وتشوفت لي يعني ما بعد الزواج، ثم فجأة تطلقها وتكسر خاطرها وقلبها، فهنا قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ليس هذا العقد هكذا يعني عقد تتلاعب فيه بمشاعر النساء مشاعر البنات، لا هذا عقد عظيم. فتأمل يعطي المرأة نصف المهر مع أنه ما عاشرها ولا عاش معها، لماذا؟ جبرا لخاطرها، فقط مراعاة مشاعر انظر إلى العدل كيف يصل إلى أعلى درجات حتى في مراعاة مشاعر هذه المرأة، هذه المطلقة، مع أنه ما تضررت، يعني هي ما دخل بها زوجها ولا جلس معها ولا شيء من قبل أن تمسوهن، لكن فقط لأجل هذه المشاعر تأمل كيف الله يراعيها ويحكم بالعدل. النصف تأخذ أنت نصف المهر، يعني نعم، لأنك أنت يعني أيضا ما استفدت شيئا، وهي يعني تأخذ النصف من باب جبر خاطرها، هذا تمام العدل. ثم إيش قال؟ وأن تعفو أقرب للتقوى، إلا أن يعفون، ورغب في الإحسان من الجانبين، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني إما أن تعفو المرأة أو يعفو الزوج الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفو أقرب للتقوى، نستفيد من هذا أن الله يحب الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان لا شك أنه درجة أرفع من العدل. صحيح العدل قد يكون في بعض المواضع أحسن من الإحسان، كما قال الله تعالى في الآية التي تقدمت معنا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني إذا كان في الإحسان إصلاح نعم، لكن إذا كان في الإحسان فيه فتح لهذا الظالم لباب الظلم وأن يتجرأ على غيرك وأن يستمر في ظلمه، لا، هذا ليس بإحسان. إذا ما نقول يعني العدل أحسن من الإحسان، لأن هذا في الحقيقة ليس بإحسان. الإحسان فيه صلاح، فيه إصلاح. وسبحان الله، يعني ما أجمل يعني اجتماع العدل مع الإحسان. العدل يعني فيه حزم، فيه صرامة، كل يأخذ حقه، لكن يأتي الإحسان بجوار العدل يلطف من حدة العدل وصلابته وقوته، فيدع الباب مفتوحا لمن يريد أن يتسامح. ويعني والله تعالى يحب الرحمة، يحب الإحسان. فهكذا يعني هذه الآية، يعني الإخوة، يعني أنا ما أدري كيف أتكلم عنها. ابن سعد رحمه الله تعالى يقول في يعني هذه الآية، قال: يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فيؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما، ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته، سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى، ولاية القضاء، ونواب الخليفة. قال: العدل في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك، فلا تغشهم ولا تخدعهم ولا تظلمهم. والإحسان فضيلة مستحبة، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم، حتى يدخل الإحسان إلى الحيوان. قال: وخص إيتاء ذي القربى، وخص إيتاء ذوي القربى وإن كان داخلا في العموم، لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم والحرص على ذلك. يعني أنت تفكر في أي يعني أمر من أوامر الله وضعه في هذه الآية، يعني انظر إلى الصلاة، يعني كيف أن الله تعالى ما كلفنا فوق طاقتنا يعني 5 صلوات، هذا عدل من الله تعالى. لكن الإحسان إذا أنت تريد أن تحسن، يعني أن تزيد في النوافل، الباب مفتوح، صلي ما شئت من قيام الليل والضحى وهكذا في يعني التعامل مع الناس، هناك العدل وهناك الإحسان. فيعني الله تعالى قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العدل، العدل إخوة هو الذي يطمئن القلوب. إذا وجد العدل خلاص كل واحد قد أخذ حقه، فيعني ترتاح النفوس بالعدل، وتزول الخلافات والمشاكل إذا وجد العدل ووضع هذا السيف، سيف العدل، هذا الذي به تنتظم أمور الخلق في الدنيا ما يمكن أن تنتظم أمور الناس الدنيا بدون عدل. وذلك تأمل، يعني هنا نتذكر جميعا ما في سورة الرحمن، يعني تأمل لما قال والسماء رفعها، في الأصل يذكر الأرض، لكن قال وضع الميزان، يعني العدل، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. انظر كيف التوكيد على مسألة العدل. ثم قال والأرض وضعها للأنام، يعني ما يمكن أن تكون هناك حياة طيبة مستقرة على وجه الأرض بدون الميزان، بدون العدل. وهذا من الرحمات العظيمة التي ذكرت في سورة الرحمن، وهنا العدل من أعظم نعم الله تعالى على عباده، وهذا القرآن جاء بالعدل، يعني سبحان الله. وهكذا يعني إذا تفكرت في أي عقد من العقود، في أي يعني، تجد العدل والإحسان يعني في شريعة الله تعالى، سبحان الله. يعني من الآداب التي يذكرونها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي في نعل واحدة، يقولون هذا من العدل بين القدمين، كيف تجعل قدما ما شاء الله مرتاحة في نعل والأخرى يعني بدون نعل، حتى تعدل يعني بين قدميك في المشي. ويعني يعني هذا من الحكم التي تذكر هنا، يعني فهكذا الشريعة يعني تراعي يعني العدل في كل أبواب الدين، يعني تنظر في باب المعاملات، هذا باب واسع في الفقه، يعني في أي تشريع يعني في القرآن والسنة تجد فيه تمام العدل، في باب النكاح، في باب الحقوق، حقوق الزوجة، حقوق الزوج، حقوق الأولاد، يعني في باب القصاص، في باب الحدود، في باب الأخلاق والآداب. فهذه الآية تشمل الدين كله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني وهذا بالفعل من أعظم ما يرغب الناس في دين الإسلام، إذا يعني تيقن أن هذا الدين دين عدل. سبحان الله، اليوم كنت يعني أقرأ في آية الميراث في سورة النساء، يعني هذا التوزيع الدقيق، يعني بالفعل عدل من الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني وهكذا، يعني يعطي الأولاد أكثر مما يعطي الآباء والأمهات، يعني البنت الواحد تحصل النصف، وإذا كان بنتين فأكثر يحصلن الثلثين. أما الأم إذا ما كان هناك أولاد حصلت الثلث، إذا كان في أولاد حصلت السدس، سبحان الله. يعني شوف كيف العدل، لأن الوالدان خلاص كبيرة في السن، فحاجتهما إلى المال قليلة، بخلاف الأولاد هم الآن يحتاجون إلى المال. هذا تمام العدل وتقسيم دقيق جدا، تستغرب يعني من يعني وتنبهر بهذا العدل. فكنت يعني سمعت مرة وقرأت، يعني هذا أستاذ في القانون هو يهودي، وكان يعني واحد من الأساتذة المصريين يعني أيضا يدرس القانون بإحدى الجامعات الأمريكية، وكان هذا اليهودي معه، فيقول في يوم الأيام بدأ هذا اليهودي يسخر بالإسلام، فقال له هذا الأستاذ يعني المسلم، قال له وكل يعني نفس التخصص في القانون، فقال له كم يعني القانون الذي فيه توزيع الميراث، كم مقدار هذا القانون في الدستور الأمريكي؟ فقال 8 مجلدات، توزيع المواريث 8 مجلدات. فقال له ما رأيك إن أتيتك بقانون فيه تمام العدل والدقة وفي 10 أسطر؟ قال ما يمكن هذا. قال طيب، وجاء له بهذه الآيات في سورة النساء، فلما قرأها ثاني يوم جاء وأسلم، يعني أعلن إسلامه، وقال يعني هذا لا يمكن أن يأتي به عقل بشري، أن يأتي بهذا العدل وهذه الدقة في التوزيع، وأن هذه الآيات تشمل كل العلاقات التي يعني تكون بعد الموت، يعني في والاحتمالات التي تكون بين ذوي القربى. فسبحان الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني تجد الوصية مثلا لا وصية لوارث، لأن الله أعطى كل ذي حق حقه، فهذا تمام العدل. والوصية تكون بمقدار الثلث، لأن هذا تمام العدل مثلا. لكن الإحسان أيضا مفتوح، إذا تراضى الورثة فيما بينهم ويعني رضوا بشيء من هذا فهذا مفتوح، عدل وإحسان. فالشاهد أن يعني هذه الآية يعني مهما تكلمنا فيها ما يدري الواحد في ماذا يتكلم وعن ماذا سيتكلم، يعني فهي جمعت يعني الدين كله سبحان الله. يعني فإن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني كما ذكر ابن سعدي حتى الإحسان إلى الحيوان. يعني هذه المرأة التي دخلت النار بسبب هرة عندما حبستها، الإحسان في ذبح الذبيحة، أنك يعني لا تحد الشفرة أمامها، كما روي في حديث قال أردت أن تميتها موتتين، يعني تريها يعني أختها وهي تذبح مثلا أمامها. ثم أيضا يعني وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. يعني دين يأتي بمثل هذه يعني الشرائع في كل باب. فإن الله يأمر بالعدل والإحسان. ثم قال وإيتاء ذي القربى، متأمل يعني كيف سبحان الله خص الله تعالى إيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى يعني لأنه قد يعني يتساهل بعض الناس في ذلك، ويعني فأكد الله تعالى هذا الأمر. ثم أيضا عندما تتفكر في حقيقة يعني إيتاء ذي القربى، إيتاء ذي القربى يعني يدخل في صلة الرحم من الوالدين، من بر الوالدين والإخوة والأخوات والأجداد والأبناء والأعمام والعمات والخالات والأخوال وهكذا. يعني وإيتاء ذي القربى، فيعني تخيل مجتمع كل أسرة تقوم بهذا الحق، طبعا هذا يدخل في العدل والإحسان، وهذا أولى إحسان يكون مع الأقربين. فإذا تحقق هذا يعني أنا أقول في نفسي سيتحقق العدل والإحسان في الصورة العملية في المجتمع في أروع صورها. تخيل كل أسرة يكون بينها تلاحم وتراحم في الأرحام، وعدل وإحسان فيما بينهم، فكأن تحقيق العدل والإحسان في واقع الحياة يكون بإيتاء ذي القربى. فإذا يعني تراحم الأرحام فيما بينهم وترابطوا وتعاونوا، كل واحد يساعد الآخر، فربما ما تجد محتاجا أو يعني ضعيفا أو مظلوما، يتناصرون ويتعاونون ويساعد بعضهم بعضا. فإذا انتشر العدل والإحسان هكذا كأن هذا مثال يعني واقعي في الحياة. إيتاء ذي القربى هذا من تمام العدل والإحسان، فهؤلاء أهلك لابد أن تؤدي حقوقهم، هذا عدل. ثم أيضا من الإحسان أن تزيد في صلتهم وأن يتراحم هؤلاء، فيعني يتحقق العدل والإحسان في أعلى صوره والله أعلم. ومع ما يذكر المفسرون من يعني من تعظيم يعني موضوع الأرحام والتوكيد على هذا، لأن بهذا التلاحم يعني يكون يعني تنتشر الرحمة والخير في المجتمع ويقوى المسلمون، يعني إذا كان بينهم قوة وتلاحم. وفي المقابل قال الله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وينهى عن الفحشاء، وكلمة يعني الفحش يعني تدل على شدة القبح، ويعني الفاحش هو الذي يتكلم مع الناس بالكلام البذيء بالسب والشتم الكلام القبيح. لذلك تأمل كيف الله تعالى يسمي الكبائر العظيمة يعني فواحش، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال الله تعالى عن قوم لوط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وكذلك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن من القتل من الزنا من الربا، هذه فواحش تستفحش في النفوس. يعني النفوس يعني تستفحشها، والفطر السليمة ترفضها. فهذه الذنوب العظيمة يعني كالشرك بالله والزنا والقتل والسرقة وهكذا الكبر وهذه الفواحش. ثم قال والمنكر، وتجد المنكر يعني أقل درجة من الفاحشة لكن هو أيضا من الكبائر. طبعا هذه الكلمات كما يقال إذا اجتمعت افترقت في المعنى، لكن إذا افترقت في السياق تجتمع في المعنى. يعني مثلا الأمر بالمعروف، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالمنكر هنا جاءت مفردة يعني غير مقرونة بكلمة الفحشاء، فتشمل الفواحش كلها، وينهى عن يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ينهون عن المنكر يدخل فيه الشرك والقتل والسرقة والزنا وكل المنكرات، لكن إذا اقترنت تكون الفحشاء أعظم والمنكر يعني أقل درجة. يعني لأن كلمة يعني نكرة تدل على استغراب الشيء، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، لا تصل نعم إليه نكرهم، شيء منكر يعني غريب. لذلك حتى يقال يعني الدم الذي يخرج من القروح من دم أو صديد يسمى منكر، يسمى آسف نكرة، نعم نكرة. فيعني كأن مادة غريبة حادة هكذا خرجت. فكذلك يعني كل ما يشعر فيه الإنسان بحدة أو غرابة في نفسه فهذا يدخل في المنكر، فتستنكره أيضا النفوس والفطر المستقيمة والعقول السليمة، بخلاف المعروف. ذلك يأتي المعروف في مقابل المنكر، معروف تعرفه العقول والفطر المستقيمة. فقال وينهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا يشمل يعني كل الفواحش ثم المحرمات يعني. ثم قال والبغي، والبغي يعني والبغي وهو العدوان، يعني البغي على الخلق في الدماء في الأموال في الأعراض. وهنا أيضا خصه يعني كما خص هناك إيتاء ذي القربى، كأن هناك يعني هذا من إيتاء ذي القربى كما ذكرنا من أعظم صور الإحسان، وهنا في المقابل البغي. يعني البغي تأمل، هناك إيتاء ذي القربى وصلة الرحم فيه نشر للرحمة والإحسان، وهنا العكس تماما سبحان الله، البغي يعني فيه نشر الفساد والعدوان والظلم. فقال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي كما عرفنا بمختلف يعني صوره، حتى يعني أن يبغي على غير بالكلمة، ثم لما يعني كان في هذه الآية يعني جامعة لأمهات الفضائل وتنهى عن أصول المفاسد، قال الله تعالى يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم يعني بهذه الآية وغيرها، يعظكم والوعظ يعني الأمر والنهي يعني بالترغيب والترهيب وبما يرقق القلوب، يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فتشعر برحمة الله، وأن الله يريد الرحمة بعباده، يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فهذا يرقق القلب ويجعل القلب يعني يمتثل أوامر الله جل وعلا، والله يحب لنا الخير. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله أعلم. ثم طيب لا بأس يعني نكمل ما يتيسر من آيات. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. يعني أتأمل في هذه الآية وما قبلها في المناسبة، فيمكن أن يقال الله أعلم يعني العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذه حقيقة يعني الدين كله. وهذا الدين في الحقيقة هو عهد بين العبد وبين ربه جل وعلا. لما يقول وأوفوا بعهد الله، يعني لما أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ثم يقول وأوفوا بعهد الله، كأن هذا عهد عظيم من الله تعالى، لأن عهد الله يشمل ما بينك وبين الله، ويشمل ما بينك وبين الناس. فيعني كأن هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر اختصرت في أنها هي عهد الله تعالى، فيجب أن توفي به، تقوم بالعدل، وإن أردت ما هو أرفع تكون محسنا، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، تبتعد عن الفحشاء والمنكر والبغي، فبذلك تكون قد أوفيت بعهد الله تعالى فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس. وأوفوا بعهد الله، كأنها أحسن كلمة يعبر بها عن جماع هذه الآية، أنها عهد الله، وفيها حث يعني لامتثال يعني ما أمر الله تعالى به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والله أعلم. قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وهذا يعني فيه توكيد، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فهذا يشمل كما قلنا أي عهد بينك وبين الله. الصلاة عهد بينك وبين الله، هل تحسن صلاتك؟ وهكذا سائر العبادات كأنها عهود بينك وبين الله. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وكذلك ما يكون بينك وبين الناس، يعني إذا بعت واشتريت وأدي الأمانة، ما يكون بينك وبين زوجتك، ما يكون بينك وبين ولي الأمر، كل هذا يدخل في عهد الله، لأن الله هو الذي أمر بهذه العهود والحقوق والمواثيق. ولذلك أورد ابن كثير هنا أيضا عند الإمام أحمد عن نافع قال لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر رضي الله عنهما بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال أما بعد فإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته. قال فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينكم. فانظر يعني في نصيحة ابن عمر لأهله كيف جمع أهله وحذرهم من الخروج على ولي الأمر مهما قيل عن يزيد، ومهما يعني حصل من شيء من الظلم، ويعني فعليهم بأداء هذا العهد والوفاء به. قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فهذا يشمل كل العهود. ثم الغالب أن العهود تؤكد بالأيمان، فيحلف على أنه سيوفي بهذا العهد، وهذا يعني يكون فيما بين العبد والناس من حقوق. فقال ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، تأمل الآية يعني فيها توكيد، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. وهذا كما ذكر ابن كثير لا تعارض مع يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فابتداء أنت لا تنقض اليمين، لكن إذا رأيت ما هو أصلح منها فهنا يجوز لك أن تنقض هذه اليمين، لكن بشرط الكفارة. أما أن تنقض اليمين بلا كفارة فهذا الذي يدخل في هذه الآية. وكذلك إذا نقضت اليمين هكذا بهواك يعني بدون مصلحة. فأما إذا تبين خلاف يعني الخير ويعني أردت يعني ما هو الزيادة في الخير فنقضت اليمين وكفرت عن يمينك، فهذا في الحقيقة مخرج. قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ثم زاد في التحذير: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والكفيل يعني هو الذي يضمن يعني الحق. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني عندما يكون هناك عقد مثلا ويحلف ويشهد الله، يجعل الله كفيلا، يعني إن أنا ما وفيت الله تعالى هو الكفيل. فهذا فيه تعظيم لهذه الحقوق. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فالذي يخون بعد ذلك هذا يعني كأنه لا يبالي بمراقبة الله تعالى ولا يبالي بهذه الشهادة العظيمة. ومن شأن يعني الكفيل أنه يعني يحفظ يعني ويراقب. قال: إن الله يعلم ما تفعلون. قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. وهذا فيه زيادة أيضا في الترغيب والترهيب في الوفاء. ثم أيضا تأمل كيف يعني تستطرد الآيات وتضرب الأمثال التي فيها تقبيح نقض العهد. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا تكونوا يعني في سفاهة العقل فتنقضون العهود، كالتي كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يقول قتادة: فلو سمعتم بامرأة نقضت غزلها من بعد إبرامه لقلتم: ما أحمق هذه. وهذا مثل ضربه الله لمن نكث عهده. يعني امرأة، تخيل امرأة تغزل وتنسج النسيج حتى إذا أحكمته وأحسنت صنعه إذا بها ترجع مرة أخرى وتنقضه خيطا خيطا. ولا تكون كالتي نقضت غزلها. نقضت غزلها يعني الغزل هنا غزل بمعنى المغزول مفعول، يعني التي الغزل الذي نسجته، يعني صنعت مثلا قميصا جيدا أو يعني فراشا، ثم إذا بها قال نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أنكاثا يعني أيضا يعني زيادة في توكيد النقض، يعني جعلته خيوطا منقوضا، لأن كلمة النكث تدل على النقض. النكث هو الخيط القديم الذي ينقض، فالنكث هذه كلمة تدل على النقض أيضا وتشتيت الخيوط. ف يعني كما تقول جلست قعودا تؤكد مفعول مطلق، يعني كذلك هنا كالتي نقضت غزلها بدل أن يقول نقضا يعني قال أنكاثا، يعني زيادة في ليس مجرد نقض بل كأن النكث يعني في زيادة في يعني تشتيت الخيوط هذه ويعني تمزيقها. قال من بعد قوة، تأمل، من بعد أن أحكمته بقوة إذا بها تنكثه هكذا وتفسده، فيعني تتعب بلا فائدة. وهذا يعني مثل ضربه الله تعالى هنا لمن يعني يؤكد ويعني يستوثق من العهد بينه وبين يعني فلان أو بين جماعة وجماعة، وربما يعني يحلف بالله ثم بعد ذلك ينقض هذا العهد، فيعني يكون أحمق مثل هذه المرأة الحمقاء، لأن بل هو حاله أشد حماقة من هذه المرأة. لماذا؟ لأن هذا يعرض نفسه ل يعني الهلاك ول يعني يعني الويل والعذاب، لأنه يشهد الله ويحلف بالله ويعاقد الناس ويعطيهم الأمانة ثم بعد ذلك يعني ينقض هذا الذي يعني فعله. وهذه المرأة أيضا قيل في التفسير، طبعا ابن كثير قال وهذا القول أرجح وأظهر، يعني كون هذا مثل. ثم قال وسواء كان بمكة امرأة يعني حقيقية يعني كانت تفعل هذا، امرأة حقيقة تنقض غزلها أم لا. ونقل ونقل عن عبد الله بن كثير والسدي هذا يعني ذلك. فيعني يقال أن كانت امرأة تسمى ريطة بنت سعد من بني تيم من قريش، كانت خرقاء وكان لها جوار بمكة ويجلسن وعندها مغزل قدر ذراع وفلكة عظيمة، وتبدأ تغزل 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 وتنسج هي وجواريها من الغداء من الصباح إلى الظهر، ثم تأمرهن فتنقض ما غزلته، كذلك تأمرهن بهذا، وهكذا تفعل في كل يوم. يعني امرأة مجنونة خرقاء هكذا تفعل، فضرب بها المثل. يعني هذا أيضا قاله بعض المفسرين، سواء كانت موجودة أو غير موجودة، فالشاهد أن هذا يعني مثل ضربه الله تعالى لذلك، لنقض العهود. وكذلك يعني كما يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكذلك يقال لا بخصوص السياق. فهذا الإخوة يدخل فيه كل من عمل عملا صالحا ثم نقضه بالسيئات. إنسان يعني ينعم الله عليه بصيام رمضان وقيامه، ثم بعد الصيام ينكص على عقبيه ويرجع إلى الفواحش والمعاصي. إنسان من الله عليه بالحج، وبعد أن يرجع إلى الحج بدل أن يكون مستقيما على طاعة الله راغبا في الآخرة زادا في الدنيا، يقبل على المعاصي والشهوات مثلا، وهكذا يمشي في طريق الاستقامة ثم بعد ذلك ينكص على عقبيه، يكون قد كأنه نقض هذا الغزل لباس التقوى الذي نسجه بتقوى الله تعالى وطاعته، ينقضه يعني من بعد قوة أنكاثة. فهذه الآية يدخل فيها أيضا يعني هذا. ثم يعني بيّن الله تعالى يعني قبح هذا الحال في نقض العهود، قال تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، دخلا قال قتادة خيانة وغدرا، يعني تنقضونها حال كونكم تجعلون أيمانكم المعظمة التي ينبغي أن تكون لله، تجعلونها في الحقيقة دخلا يعني خديعة وغدرا، تجعلونها إيمان كاذبة وفاسدة. يعني هو يحلف في الظاهر لكن يحلف كذبا، وفي باطنه الفساد والغش والخيانة، وأن لن يوفي بهذا العهد. تتخذون إيمانكم دخلا بينكم، وكلمة دخل واضح تدل على الدخول والولوج في الشيء، ولذلك الأمر الباطن يسمى إيش؟ دخلة. الدخلة يقال باطن أمر الرجل، أنا عالم بدخلته يعني بباطنه وما يكنه. فكذلك لما كانت الخيانة والغدر يعني أمر باطن، أمر باطني لا يعلم في الظاهر، فسمي دخلا. وذلك الدخل يعني هو الفساد الخفي والخيانة والغل، كل هذا يسمى دخلا من هذا الباب. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، قال لماذا يعني لماذا يعني ينوي الخيانة؟ قال أن تكون أمة هي أربى من أمة. أن هنا يعني اللام محذوفة، لام العلة، وهذه كثيرا ما تحدث، يعني لأجل أن تكون أمة هي أربى من أمة. قال قتادة أن يكون قوم أعز وأكثر من قوم. يقول ابن كثير يحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم، أو تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم، فإذا أمكنكم الغدر منهم غدرتم، فنهى الله عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى. إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى. يعني تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني مثلا عاهد هؤلاء يعني على عهد معين، ثم لما رأى غيرهم يعني مثلا يعني من يعني الأعداء مثلا أكثر وأعز وأقوى من هؤلاء، فيخاف مثلا، و ربما مثلا يكون بين هؤلاء والذين عاهدهم شيء من العداوة، فيقول أنا إذا عرف هؤلاء أني قد عاهدت يعني هؤلاء القوم ربما أتضرر وكذا، فيخاف لأجل أن تكون أمة هي أربى من أمة، والربا بمعنى الزيادة يعني أكثر وأعز وأعظم، فيعني يخون هؤلاء ويعاهد يعني يكون مع الأعداء مثلا يعني لأجل يعني الخوف من كثرتهم، أن تكون أمة هي أربى من أمة. يعني هذا كما كان يعني بينهم في يعني يفعلون هذا فيما بينهم يعني في الجاهلية، ونهى الله تعالى عن هذا يعني في الإسلام. وقال بعض المفسرين قال لا يحملنكم على نقض الحلف أن يكون المشركون أكثر عددا وأموالا من المسلمين، فابعثكم ذلك على الانفصال عن جماعة المسلمين، أن تكون أمة هي أربى من أمة. يعني المسلم يكون مع أهل الحق، ويعني لا يغتر إذا كانوا الله هؤلاء الأمة هذه الدولة أعظم وأكثر، فيعني ينقض عهده مع غيرها لأجل هذه الدولة، لا، وإنما يعني وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أنت إذا شعرت بخيانة يعني لا تخون، وإنما يعني تعلمهم بأنه لا عهد، أما أن تتخذ من هذه العهود والمواثيق يعني خيانة وغدرا فهذا يعني حرمه الله تعالى، إن الله لا يحب الخائنين كما قال الله تعالى في الأنفال. ولذلك هنا أيضا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قصة معاوية معروفة، عندما يعني أراد أن يفتح يعني بعض البلاد التي تحت حكم الروم، فسار معاوية إليهم في آخر الأجل يعني قبل أن تنتهي مدة الصلح، بدأ يقترب من بلادهم حتى إذا انتهت المدة مباشرة يهجم عليهم، هو ظن أن هذا ليس فيه خيانة، الآن هذا يعني ما نقض العهد لكنه اقترب منهم، فلما فعل هذا ويعني سار إذن إليهم في آخر الأجل حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم وهم لا يشعرون، فقال له عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال الله أكبر يا معاوية وفاء لا غدرا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى ينقضي أمدها. فرجع معاوية بالجيش رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال مجاهد كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز، فنهوا عن ذلك. نعم. قال أن تكون أمة هي أربى من أمة، ثم ذكر الله تعالى الحكمة في مثل هذا، إنما يبلوكم الله به، يعني هذا اختبار من الله تعالى، هل نتمسك بعهد الله ونوفي بعهد الله أو أننا يعني نغدر ونخون، إنما يبلوكم الله به هذا يعود إلى يعني الكثرة، أن تكون أمة هي أربى من أمة، لأن هذه فتنة بالفعل، وهكذا الله يبتلي عباده بمثل هذا، إنما يبلوكم الله به. ثم يعني يقول الله تعالى يعني بينها أن هذا بلاء في الدنيا، ثم يعني يكون الجزاء يوم القيامة، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فيجازي كلا بعمله، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فأنتم الآن تختلفون في الدنيا فتنقض عهد هؤلاء وتعاهد هؤلاء، ثم تنقض عهد هؤلاء وتعاهد غيرهم، وهكذا يعني تختلفون فيما بينكم لأجل مصالح الدنيا، ستبين كل هذه الخلافات ويفصل يعني ويفصل الله تعالى بينها، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ثم يعني قد يقول قائل طيب ليش ما يجمع الله الناس يعني بدل أن يكون هذا الاختلاف وثم ينتج عنه هذا النقض في العهود؟ قال الله تعالى يزيل هذا الوهم، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني لا اختلاف بينكم ولا نقض ولا خيانات ولا غدر ولا شيء، ولجعلكم جميعا على الحق جعلكم أمة واحدة، يعني على الحق، على الإسلام، متفقين غير مختلفين. كما قال الله تعالى: لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. قال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الله أكبر. يعني المسلم الذي في قلبه معرفة بالله وعظمة الله وأن الله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يخضع عندما يسمع مثل هذه الآية: ولكن يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله. ثم: ولا تسألن عما كنتم تعملون. ما لك حجة أمام الله تقول الله أضلني، لا، ولا تسألن عما كنتم تعملون وتجازى على أعمالك. هذا يجعل الإنسان المسلم المخبت يفتقر إلى الله، يسأل الله أن يهديه وأن يلطف به. لكن المتعنت الذي أصلا هو ما عنده إيمان بالله ويظن يعني أن الرب يعني كواحد من البشر وعليه أن يفعل ما يستحسنه هو في عقله، فيقول: ليش يضل وليش يهدي وليش ما يجعل الناس كلهم يعني بصفة واحدة وعلى يعني يجتمعون على الخير وعلى يعني الإيمان؟ فيبدأ هكذا يعني يكابر بعقله، وثم النتيجة أنه إيش؟ يترك الدين، بل يلحد ويطعن في وجود الرب، يقول إذن لا رب، ومع وجود هذا الشر وهذا الاختلاف، ويتعنت ويتجبر ويتكبر على الله تعالى. وفي الحقيقة الإخوة في مثل هذه القضية: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني لا بد للإنسان أن يتفكر في حكمة الله تعالى قبل أن يتجرأ، يعني ولماذا خلق الله تعالى هذا العالم. الله تعالى بإمكانه بقدرته أن يخلق عالم ليس فيه شرور وليس فيه اختلاف وليس فيه خيانات وليس فيه جماعات مختلفة ولا كفر. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، الله قادر على هذا. لكن الله تعالى ما أراد أن يكون هذا العالم في الأرض، هذا سيكون لكن في الجنة، هذا في الجنة، لكن الله تعالى لما خلق الإنسان على الأرض خلقه بحكمة عظيمة، ويعني خلقه بهذه الحياة التي نعيشها. لا شك أن هذا فيه من الحكم وفيه من ما يظهر عظمة الله تعالى ما لا يخطر ببال الإنسان. يعني مثلا بالنسبة للملائكة، الله تعالى خلقهم على سجية واحدة، يطيعون الله ولا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم. فالله تعالى قادر أن يخلق الناس كالملائكة، إذن كأنه ما فعل شيئا، لكن الله تعالى يظهر قدرته وعظمته فخلق هذا الإنسان. هذا الإنسان الذي لا يعرف حقيقة الإنسان سيقوم في ذهن مثل هذه الأوهام: ليش ما يخلق الله يعني عالم ليس فيه شرور ليس فيه اختلافات؟ وهذا طبعا ينشأ عن هذه الآية: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. أمة واحدة يعني معناها كما قلت يعني عالم ليس فيه شرور ليس فيه اختلاف، إذن كالجنة. لكن الله ما شاء هذا، لأنه يعني يظهر المزيد من قدرته وعظمته. وإلا الله خلق هذا في عالم الملائكة وانتهى، وجعلهم أمة واحدة يطيعون الله وانتهى هذا الأمر. لكن تأمل في تنويع الخلق وإظهار القدرة والحكمة والعظمة، فخلق هذا الإنسان. هذا الإنسان إخوة يتميز عن العوالم الأخرى وعالم الملائكة، تميز هذا الإنسان بأن الله أعطاه حرية الاختيار، وهذا شيء جوهري في الإنسان. أعطاك الله تعالى حرية في الاختيار، وهذا أنت تشعر به في قرارة نفسك. مع الإيمان بقدر الله ما يمكن أن تشعر أنك مجبور أو أنك مكره، مع أنك تؤمن بقدر الله تعالى أن الله قدر كل شيء، لكن هل القدر يلزم منه الجبر؟ أبدا. أنت هكذا تشعر بنفسك الآن، أنا أقفل هذا الكتاب وأفتحه، تشعر بكل حرية واختيار ومشيئة. طيب هذه المشيئة الآن، فالإنسان إذن يستطيع أن يختار طريق الخير أو طريق الشر. والله تعالى ما ظلم الإنسان شيئا، الله تعالى أعطاك حرية، أعطاك عقلا تميز بين طريق الخير والباطل والشر، وأعطاك فطرة سليمة تحب الخير وتحب الله تعالى وتريد عبادته، ثم بيّن لك طريق الخير والشر بالرسل والكتب. يعني ما لك حجة أمام الله. ثم الشيء الذي قدره الله مكتوم عنك، مكتوم، أنت ما تدري ما الذي ستفعله. طيب هنا إذن على الإنسان أن يختار الطريق الذي يوصله إلى الله، يختار طريق الخير. فتخيل أنت عندك تريد أن تصل إلى هذه المدينة، وقال لك هذا طريق يعني فيه الحفر وفيه الأشواك وفيه قطاع الطرق، وهذا طريق قد يكون طويلا ولكن هو معبد وفيه المحطات وفيه استراحات وفيه الإضاءة وكل شيء. طب العاقل يسلك الطريق هذا ويصل بسلام. وهكذا الإنسان، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا أنت الآن بهذا الخلق ما لك حجة أمام الله، ما تقول الله أضلني أبدا، لأنك أنت عندك الاختيار التام وعندك طريق الهدى وطريق وتعلم أن من حكمة الله في هذه الأرض من الحكم أن الله تعالى خلق الخلق للابتلاء، وليست الحكمة الأولى، الحكمة الأولى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن الحكمة التي تتبع هذا أن هذا في ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه لابد أن يعلم الإنسان أن هذه الدار دار ابتلاء فيها البلايا، يزين له الشر هل يتبع هذا الشر أو تزين له الشهوات، فهنا يأتي الابتلاء ويظهر يعني اختيار الإنسان، هل أنت ترغب في الله وفي الطريق الموصل إلى الله أو أنك تريد يعني شهوات نفسك وأهوائك. فالإنسان هنا بهذه الصورة ليس له حجة أمام الله تعالى، وما ظلمه الله شيئا، يبقى الأمر والله الله قدر كل شيء، ويعلم أن هذا مسلم وهذا كافر، وقدر على هذا الكافر أنه يكفر ويدخل النار. هذا ليس إليك أنت، لابد أن تعرف حدك، أنت عبد والله تعالى هو الرب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ففي باب القدر الإخوة لا يقال لما، لا يقال لما للرب ولا كيف، يعني كيف الإنسان هو يملك حرية وفي الوقت نفسه يوافق قدر الله، كيف هذا من عجيب صنع الله، ما تملك إلا أن تقول سبحان الله. وبالفعل أنت عندما تفكر في هذا القدر تشعر يعني عجيب صنع الله تعالى وقدرته، كيف يعني الله أعطى هذا الإنسان كمال الحرية ثم لن يتحرك إلا بما قدره الله. يعني الآن أنا الآن إذا قفلت هذا الكتاب هكذا وفتحته، هذه الحركة مكتوبة في اللوح المحفوظ، مكتوبة عند الله أني أنا في هذه الدقيقة سأفعل كذا، وسبحان الله أنا بكل اختياري أفعل هذا. كيف يوافق هذا قدر الله تعالى بهذه يعني المطابقة التامة؟ هذا يدلك على كمال قدرة الله جل وعلا. فالعبد ما له إذن أمام القدر وأمام الابتلاء هذا الذي في الأرض إلا أن يسلم الأمر لله. يعني بالفعل أنت عندما يعني تنظر إلى يعني هذا الكون بما فيه من خيرات ومن شرور، يعني تعرف حكمة الله تعالى وقدرته ومظاهر عظمته وفي الحقيقة أنت ما تعرف قدر الخير إلا إذا كان هناك شر. الإنسان ما يعرف قدر الصحة والعافية إلا إذا كان هناك مرض، ما يعرف قدر الحياة إلا إذا كان هناك موت، وهكذا. وهذا كله راجع إلى قدرة الله وحكمته. فإذا ما للإنسان أمام هذا إلا أن يسلم الأمر لله. لذلك قال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لكن هنا الله ما خلقكم لهذا، خلقكم ليبلوكم. ثم اعلموا أن الأمر معلق بالله تعالى، علقوا قلوبكم بالله، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهذا يجعل القلوب تتعلق بالله. ولتسألن عما كنتم تعملون، يخبت العبد لله ويتضرع لله أن يهديه الله تعالى، ويسلك بإرادته أيضا طريق الخير، لكن يستعين بالله، توكل على الله. والله أعلم، أطلنا في هذا، الله المستعان، لكن لعلنا نقف هنا. والآيات أيضا فيها توكيد في موضوع الأيمان، وفي الحقيقة في سؤال أطلنا، الله المستعان، لكن لعلنا نؤخر هذا السؤال الله المستعان، يوم أطلنا كثيرا، الله المستعان. كان يخطر في بالي سؤال في هذه الآيات، أقول ما مناسبة توكيد موضوع العهود والأيمان في هذه السورة. ليخطر في بالي، يقول سبحان الله، عندما تربطها بموضوع النعمة وفي المقابل جحد الإنسان الخصيم لنعمة الله تعالى، وتقارن بين هذا وهذا، وتحاول تربط بين هذا وهذا، ربما تصل إلى شيء من الأجوبة. لكن إن شاء الله نتكلم عن هذا في الدرس القادم، لأن الآيات موصولة أيضا في الأيمان والعهود. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.